الكائنات كائن من كائنات الحياه. صحيح هناك فرق بين الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه، لكن هو ايا كان حياه، لان النبات يمارس كل وظائف الحياه، الغذاء بياكل بيتحرك، وان كان ده شيء طبعا لا يعني غير ظاهر بصوره، لكن المعروف النبات احيانا يتحرك، وبعض النباتات قد تفترس الفريسه بان تحتضنها ثم تمتصها بعد ذلك، في بعض النباتات متوحشه تفعل هكذا، او الحشرات ليتكاثر يخرج يتنفس، فعامه وظائف الحياه موجوده في النبات، يمكن ما عدا الحركه هي اللي تكون في فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. فالنبات فانبات الارض بالنبات هي عمليه احياء الارض بعد موتها، بعد موته، وهذا الانبات لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى، لذلك قال انتم تزرعونه وأن نحن الزارعون، فالزارع في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نحرث، افرايتم ما تحرثون، ناخذ بالاسباب، لكن قوه الانبات ما تحصل الا بقوه الله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك الخروج الذي قدر على يعني احياء الارض بعد موتها بالامداد، كذلك قادر على ان يخرجكم من هذه الارض بعد ان تظل فيها اجسادكم وتذوب، كذلك الخروج. وكما نعلم ان هذا احد الادله التي شاع استدلال بها في القران الكريم على حقيه قضيه البعث والنشور، كثيرا ما يعني يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن من أدلة البعث والنشور إحياء الأرض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح، هذا استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم السلام عليها وتعذيب منكرها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، يعني هذه إشارة إلى أن قضية البعث والإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، وأن جميع الرسل قد دعوا إلى الإيمان به والتصديق به، وأن الكفار كذبوا الرسل كما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم نوح، فإذا جميع الرسل يؤخذ من قوله كذبت قبلهم كذا وكذا وكذا، أن كلمة التكذيب معناها أن قضية البعث والنشور دعا إليها وإلى التصديق بها جميع الأنبياء. وطبعا ما داموا قد كذبوا فإنهم يستحقون الوعيد لكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، والرس بئر كانوا عنده، كانوا يقولون أن هذا البئر. أما من هم فيقال إنهم قوم شعيب عليه السلام، ويقال غير ذلك، وسبق بيان ذلك في سورة الفرقان. وثمود وهم الذين جادلوا صالحا وقتلوا الناقة، وعاد وهم الذين جادلوا هودا في أصنامهم، وعاد وفرعون وإخوان لوط. يلفت نظركم شيء هنا في هذه الآية؟ نعم لا أيوة فصل ايوه لا احسنت نعم يعني ودي طبعا حاجه بنلاحظها في القران الكريم كثير جدا يعني ان فرعون بالذات فرعون ياتي لوحده كده، في حين كل طوائف الكفر الثانيه فيه الامه نفسها او القبيله او القوم. فتامل كده كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود باسم القبيلة، وعاد قبيلة، وإخوان لوط برضو مجموعة ناس، لكن فرعون أتى إيه؟ لوحده، وفرعون، ويوم ما يذكر القرآن الكريم شعب فرعون بيذكره غيلا له، إلى فرعون وملائه، لكن يكون هو الأساس لتجبره ويعني طغيانه. نعم، وفرعون طبعا هو الذي جادل موسى فيما أرسل به. قال الرازي ولم يقل قوم فرعون، لأن فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولتجبره أنكر على أو نقم على السحرة حينما آمنوا وأسلموا، كان كيف أنهم يدخلون في الإسلام دون أن يستأذنوه أولا، كيف ينقضون الحق دون أن يأذن لهم في ذلك. ف ففرعون كان هو المغتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستبدا بأمره مستخفا بهم، فلذلك حتى إذا ذكروا يذكرون تبعا له تبعا له، ما نجد قوم فرعون يعني قوم فرعون، وإنما نجد فرعون وملئه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الأيكة هي الغيظة من الشجر، الشجر الملتف كثير ملتف، وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في الكيل والميزان. وقوم تبع وهم المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل، يعني لو في سياق في خارج القرآن هنا كل قبيلة كذبت رسولها بالمفرد، لأن القبيلة فيها رسول واحد، كل قبيلة كذبت الرسول، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل إشارة إلى أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل، لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن الرجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر، حتى بمحمد عليه السلام لو آمن جميع الكتب ما عدا مثل الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام، فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسل إليهم نوح واحد، لكن الآن نوح يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوة نوح إلى التوحيد، لو فرض أن جميع الرسل أتوا نفس هؤلاء قوم نوح لكذبوهم أيضا، لأن الدعوة واحدة، فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل، يعني هذا هو السر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر وهو العذاب والنقمة. هو طبعا احنا درست بقى لنا سنوات مع بعض، وانا بعتمد كثيرا على ان الاخوه بيفهموها او يعني قبل ان تطير، فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليه من قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ الحذف يقدر يقضي. نعم طيب افكركم بالشاهد الثاني اللي هي ايه، واني ان أو عسه لمخلف إعادي ومنجز موعدي، هي العلاقة زي ما نربط بين القضية من فيها. نعم هذا قد يخلف الوعيد في حق كل الناس، زي ربنا يقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد. أحسن، هذه الخلاصة المسألة وسوف نفصلها إن شاء الله تعالى، يعني هي مسألة فيها فائدة فننظر فيها. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة كل كذب الرسل فحق وعيد تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، يعني لا يمكن أن يتخلف الوعيد في حق الكافر أبدا. وهذا دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، يعني لم تأتي آية إن الله لا يخلف الوعيد وإنما قال إن الله لا يخلف وعده أو لا يخلف الميعاد، فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق إن القرآن دائما فيه إن الله لا يخلف الميعاد لكن ليس فيه إن الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول، وهو ان ايه ان الله سبحانه وتعالى يعني يصح ان يخلف وعيده هكذا، وتركوها مطلقه، وقالوا ان اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وانما القبيح هو اخلاف الوعد، وان الشاعر قال واني وان اوعدته خوفنا واني ان اوعدته او وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك، يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد لكنه ينجز الوعد، وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي لا يصح بحال. هذا الكلام الذي قاله بعض العلماء يقول استنتاج أن هذه الآية تدل على أن هذا القول من أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقا قول غير صحيح، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل. كل من كذب الرسل لا بد أن ينجز الله وعيده ويدخله النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى هنا كل كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد. وقد تقر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله سهى فسجد، فالفاء هنا تعليلية، سهى فسجد يعني فسجد بسبب سهوه أو لعلة سهوه، سرق فقطعت يده يعني إيه لعلة سرقته قطعت يده. ومنه قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء هنا للسببية. فتكذيبهم الرسل كل كذب الرسل فاء حق وعيد، تكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تكلفه باطلة بلا شك. دعوى جواز أن الله يخلف الوعيد هنا على الكافر باطلة بلا شك، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب لا يمكن أن يبدل قول الله. فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة صاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فإذا الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف لأن العقاب حق بسبب أنهم كذبوا الرسل. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عقاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يمكن أن يتخلف عنه الوعيد هو عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وقد تلبسوا ببعض الشرائر دون أن يتوبوا منها، لأنه إذا تابوا تقبى التوبة، إذا استوفت شروطها. لكن فلا يصح إطلاق قول بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده حتى في حق الكفار، لا يجوز أن يخلف الله أقصد وعيده في حق الكفار لا يمكن، لأن إذا كذبوا وكفروا لابد أن يتحقق فيهم يعني الوعيد. أما الوعيد الذي ليس من المستحيل أو المبهى الذي يمكن أن يخلفه الله فهو في وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، والدليل طبعا واضح في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين ولا إشكال في ذلك. ثم يقول الله تبارك ثم يقول الإمام ابن جرير إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلال عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشرك قريش، يعني إياك أعني واسمعي يا زارة، كل كذب الرسل حق وعيد. فهذا لفت أو هذا فيه ترغيب لمشرك قريش ألا يكون مصيرهم مصير هؤلاء الذين حق عليهم وعيد من الأمم السابقة المكذبة. وإعلاما منه لهم أنهم إن لم يريدوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم من العذاب مثل الذي حل بهم، فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم في نفس الوقت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا أي أتعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة، فالهمزة للإنكار. أفعينا يعني أتعجزنا عن الخلق الأول عن اتباع الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة. فقوله أفعينا العي هنا بمعنى العجز، العجز أن العي يأتي أحيانا بمعنى الجهل لكن العي هنا بمعنى العجز. أتعين بالشرط الأول، فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي: تقول أعييت من التعب، وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمر. وهذا هو المعروف والأفصح، وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ركب، يعني ابتداء الخلق وابتداء وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض، لأن خلق الإنسان متأثر عنه. يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما، أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم أيها البشر. ما الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض، فهذا تفسير آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أتعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، أي كأنه قيل هم معترفون بالخلق الأول. وتعرفون طبعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم، فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه لإنكار الثاني. بل هم في لبس، يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية أسئلة ثلاثة: لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية: أفعينا بالخلق الأول بالتعريف، ثم قال: بل هم في لبس بالتنكير، وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير. التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتقليل أو التخفيف، أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا، أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه، مثل قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور، إشارة إلى شرف الذكور على الأنوثة. فأتى فيها بإيه؟ بالتعريف، لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير، كانت الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت، قالت: أنا أعترض على هذا التعريف، لما يفهمك ان تعريف الذكوره يقتضي تفضيل الذكر على الانثى، فكانوا زعلانين. يعني ان ازاي القران الكريم، طبعا هذا كفر، خروج من الملة، خروج من الملة. كان الاعتراض على يعني على المساواه بين الرجل والمراه في الميراث وغير ذلك من الحادث. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر للمراه ايضا في المراه في اليمن، سموها ايه؟ زندره اللغه، زندره اللغه. انا ساعتها لما عدت المحاضره ما كنتش مستحضر ايه معنى كلمه زندره، قلت ان هي لهجه يمنيه. بعد كده التفت نظري كلمه جندر يعني الانتماء لاحد النوعين ذكر او انثى في اللغه الانجليزيه. فهم ولدوا منها تعبير زندره اللغه، يعني عايزين يلغوا حكايه ايه. طبعا نون النسبه ده مطلب من ايام مولى الشعراوي، كانوا اخذوا المؤتمر واحدى المقررات الغاء نون النسبه من اللغه العربيه. فهكذا مطالبهم التافهه ومقاصدهم الايه؟ يعني التفخيم. فالشاهد يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء الملحدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه ويهب لمن يشاء هذا الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكوره على يعني الانوثه. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الأول، لأن الغرض جعله دليلا على إمكان الخلق الثاني بطريق الأول. يعني إذا كان الخلق الأول اللي هو الخلق الأول العظيم الفخيم ما عينا، فكيف لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو أهوى؟ لأن لا شك أن الإعادة أسهل من الابتداء. أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول على عظمته فالخلق الآخر أولى ألا يعي به. فهذا سر تعريف الخلق الأول. واضح؟ وقلنا إن التعريف قولا واحدا يفيد التفهيم والتعريف، لكن التنكير تختلف أحيانا وأحيانا. أما التنكير فأمره منقسم، فمرة يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهام، كأنه أفخم من أن يخاطبه معرفة، ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه على الأول اللي هو تفخيم المنكر، لأنه الإبهام في الموجود في التنكير يعني يجعله فخما عظيما كأنه أفخم من أن يخاطب معرفة. مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، إن المتقين في جنات ونعيم، وهذا أكثر من أن يحصى. أما الثاني وهو الأصل في التنكير، الأصل في التنكير أن يكون للتقليل فلا يحتاج إلى تمثيله، فتنكير له من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كأنه قال بل هم في لبس، أي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث أنواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في لبس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليل وهو إيه؟ في لبس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة للخلق الأول، ويحتمل أن يكون التفخيم، كأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه ملتبسا عليه مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، هنا بالنسبة لهذه الآية الكريمة أتعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، كما أثرنا من قبل إن هذه الآية أيضا من براهين البعث والنشور، براهين البعث والنشور سبق أن نفسنا من قبل بالتفصيل، كل منها إحياء الأرض بعد موتها، منها أيضا الاستدلال بإمكان الخلق الثاني، استدلال على إمكان الخلق الثاني الإعادة بإيه؟ بالخلق الأول. فهذه الآية هي من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، في قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، والآيات مثل هذا يعني كثيرة معلومة كما أثرنا. من الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إيه السؤال اللي أنا عايز أسأله في هذه الآية؟ أحسنت، جزاك الله خير، كنت معنا في سورة الروم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو تعود إلى ذي الإعادة، وهو أي إعادة الخلق والبعث والنشور، أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك، إياك أن تفهم ذلك أن الله سبحانه وتعالى في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما القرآن هو يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا فيما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتداء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا فيما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، ما فيش عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكاف والنون، إنما قوله إنما قوله إذا أراد إنما قوله إذا أراد كان يكون له كن فيكون، خلقه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام. أما أن يذهب بعض الناس وهو أهون علي يعني أن الإعادة أسهل على الله وأهون على الله من الإثناء، إياكم أن تفهموا ذلك، هذا انحراف وإلحاد في فهم كتاب الله، لكن هذه مخاطبة بما تقتضيه عقولنا لتقريب الحقائق إلى يعني عقولنا الضعيفة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس به نفسه أي تحدث به نفسه، وهو الذي يخطر بالبال. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة، وقد جعل ذلك القرب أتم من غاية القرب الصوري الذي لا اتصال أشد منه في الأجسام إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه. يعني أن المقصود هنا، طبعا هذه الآية اختلف العلماء بالذات في كلمة ونحن أقرب إليه، ما تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ بعض العلماء قالوا أن المقصود القرب هنا قرب العلم، العلم فيقول الشهاب تجوز بقرب الذات عن قرب العلم، يعني كأنه يرى أن هذا تعبير مجازي استعمل فيه ونحن أقرب منه كأن الله قريب بالذات، لكن المقصود قرب العلم لتنزهه عن القرب المكاني. هذا هو الذي ألجأ أن يقول إن هذا تجوز يعني مجاز، لأن الله منزه، مفيش كلام لا في الإيماء، مفيش شك أن الله منزه عن القرب المكاني، ولا يلزم من ذلك الإيه؟ الحلول، الحلول. فالقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في العالم، والمعنى أنه تعالى أعلم بأحواله خفيها وظاهرها من كل عالم. فقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على طريق الجزئية، الحبل الوريد عرق معروف في 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 صفحة في جانبي العنق، فلا شك أن هذه يعني قريبة جدا الإنسان لأنها جزء من كيانه، جزء من إيه؟ متصل بجسمه، فعروقه وأعضاؤه متصلة به على طريق الجزئية، فهي أشد من اتصال ما اتصل به من الخاص. وخص هذا لأن به حياته، خص هذا الوريد لأن به حياته، وهو بحيث يسيره كل أحد. والحب العرق شبه بواحد الحبال، فإضافته للبيان أو هي من إضافة العام للخاص، فإذا أبقي الحبل على حقيقته فإضافته كلجين الماء. يعني طبعا بالنسبة للإنسان القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أعضاء الإنسان وأبعاده يحجب بعضها بعضا، يعني هذا المثال كمان قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد. لماذا؟ لأن الإنسان أعضاؤه إيه؟ يحجب بعضها بعضا، لكن هل يحجب علم الله شيء؟ لا يحجب علم الله شيء. تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تأول الآية بصورة أخرى، وهو فعلا بيكون في نوع من التأول، لكن هذا ليس التأويل المذموم، لأنه نحن متبعون لا متبعون، إذا أول السلف نعود، إذا لم يؤولوا نتبعون في ذلك. فقول ابن كثير قال في قوله ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إليه، أو ونحن أقرب إليه بملائكتنا، فيقول ابن كثير يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، على أساس القرب هنا قرب إيه؟ قرب حسي، إذا كان قرب حسي فهو قرب الإيه؟ الملائكة. قال ومن تأوله على العلم، ليرد ابن كثير على من فسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل وريده يعني بعلمنا، أوله بالإيه؟ بالعلم. يقول ابن كثير ومن تأوله على العلم فإنما خر لأن يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع، فهذا عذر من أولها بالعلم، لأن القرب الحسي طبعا لا شك أنه يلزم منه الحلول أو الاتحاد وهذا باطل بالإجماع، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ولكن اللفظ لا يقتضي، ابن كثير يقول اللفظ لا يقتضي قرب الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه، فإنما قال ونحن أقرب إليه. فابن كثير اعتمد على هذا كلمة ونحن يعني إيه؟ الملائكة كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون إيه الملائكة لأن هي التي تحضر عند الاحتضار. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة بنفسرها بإيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا نحن يعني بملائكتنا بدليل الآيات الكثيرة كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة. ولذلك يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ثم أيد ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإيه المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يرى أن ده امتداد لنفس الإيه المعنى. فده الذي شجع ابن كثير أنه يفسر به هذا المعنى ونحن عن الملائكة. ليه الآية التي بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد بسبب قربهما المشار إليه في الآية السابقة. وعرض مذهبه أيضا بإيه لأن الله قال ونحن ونقول وأنا وقال في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب. الوجه اللي هو ذهب للقاسم يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع التعريف بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول للاتحاد فقط بل له ولما تقدم أولا. كما أن إثارة نحن على أنا لا يحسم ما نفاه. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن هذا أمر شائع. تعبير بنحن لإرادة التعظيم ومن حقه بالتعظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك لأنه بأمره تعالى وبإذنه ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير بعد مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يحبه حبا شديدا حتى انه اوصى ان يدفن معه بعد موته رحمه الله وقد تم له ذلك. فسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتابه طرح حديث النزول. وقبل ما نقرا كلام شيخ الإسلام الانسان بيلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا يعني يمكن ناس كثير الانسان يقرا لهم وتمسك ورقه وقلم ممكن تلخص الكلام لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع. يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن درر وجواهر يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما سنرى هذا النموذج يعني من كلام شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا. يعني كلام عليه النور والنور الرباني والفتوحات الإلهية يعني الإنسان ما قرأ لنفسه فيه لكن انظر التوفيق في الكلام يعني بيبدأ تحقيق القضية بنقول انتوا عاملين مشكلة ليه. أصل الموضوع القرب ليس كالعلم. العلم الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن بأنه عليم بكل شيء لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح. يقول شيخ الإسلام ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص انه قريب من ناس مخصوصين لكن مفيش ابدا ان ربنا قريب من كل شيء في القرآن الكريم. بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام كقوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. فهو سبحانه قريب ممن دعاه وكذلك ما في الصحيحين من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. واضح؟ فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود، يعني أقرب إلى أحدكم يعني إذا دعاه وإذا ذكره، ولم يقل إن الله تعالى قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم أنه لا يقال مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه، فكذلك قربه سبحانه وتعالى. فالقرب يأتي بالقرآن خاص، لكن العلم عام. واضح؟ وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود. واضح؟ لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه، كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء، أن العلم يتعلق بكل شيء، ولذلك يصح أن يتعلق بكل شيء صفة العلم والعليم. لكن اسم القريب إنما يتعلق بإيه؟ بتعلق خاص. وأما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به قربه إليه بالملائكة. ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا من حبل الوريد. هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقولوا بالعلم والقدرة. واضح ولا غير واضح؟ يعني شيخ الإسلام النبي يرد على ماذا من قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه بالعلم، فيقول: لا، العلم عام وسام، لكن القرب خاص. وليس في القرآن أن الله قريب من كل موجود كما استوى من ذلك في العلم، لا، ولكن الله لأن الله بكل شيء عليم، لكن الله ليس قريبا لكل شيء، هنا قرب خاص. يقول: ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه مع علوه على عرشه. وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. ثم قال: ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، لكن قال قريب فوق عرشه لكنه إيه؟ عليم بكل شيء، لكن ما صحش نقول إيه؟ الله فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، وإنما قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قرب خاص. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قرب ممن يدعوه ويسأله. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء، قادم على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه. لما يقول قريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، هل الصحابة لما سألوا هذا السؤال أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي أم بعيد فننادي؟ لو كانت بمعنى العلم هم يعرفون أن الله عالم بكل شيء، واضح؟ فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما عن قربه إلى من يدعوه ويناديه، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم، لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل المقصود. وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول بأنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم لنفس ذاته قريب من كل موجود. لم يقل أحد أبدا إن ذات الله سبحانه وتعالى هي قريبة من كل موجود، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش. فواضح ولا غير واضح؟ يعني يقول هنا لم يقل أحد من السلف إن ذات الله قريبة من كل موجود، يعني اللي يثبتوا الفوقية وجود العرش واللي بيأولوها استوى يعني استولى الشاعرة مثلا ومن وفق، لكن الاثنين في الجزئية دي بالذات من بيقول ربنا قريب من كل يعني. ولذلك البعض الجماعة بتوع المواويل وهذه الأشياء بيقولوا كلام فظيع جدا، يعني فساد في العقيدة، والناس تجي تردده دون أن تعي. يقول لي في بعض الأشياء إيه موجود في كل وجود، طبعا دي عقيدة واحد الوجود، هل أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل وجود بذاته؟ هذا حلول والعياذ بالله، هذا كفر. وإنما العموم هنا لعلمه وسمعه وبصره، فيعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن أن الله بذاته موجود في جل في كل وجود بذاته هذا لا يقول به أحد من المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارئ جل وعلا قريبة من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعية. لما فهموا أن القرب مثل العلم ففسروا القرب بأنه إيه؟ مثل المعية. ولا حاجة إلى هذا، فإن المراد بقوله ونحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف المعية فإنه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، وهو نفسه الذي استوى على العرش. فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهم في فرق بين القرب وبين الإيه؟ العلم والمعية. ثم قال: وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره بمجرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يظهر به وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لو كانت إيه ونحن أقرب إليه بالعلم يعني من حبل الوريد، طيب ما لو كان العلم إذا ما معنى تخصيص حبل الوريد؟ لأن الله عالم بكل شيء، لكن قلنا العلم عام لكن القرب خاص، فلا صح تفسيره ونحن أقرب إليه يعني بالعلم يعني. لماذا؟ لأن في هذه الحالة ما الفرق بين حبل الوريد وبين غيره؟ في العلم واحد، لكن القرب هنا قرب بالملائكة كما ذكرنا. فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه، قال تعالى يعلم السر وأخفى. ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم سياق الآية، فإنه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأخبر أنه يعلم وسواس نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب، فيفهم من هذا أنهما شيئان مختلفان، فلا صح تفسير القرب بالعلم لأنه قرن بينهما في الآية، فقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. واضح؟ يعني حتى الناس اللي يقولوا إن ربنا موجود في كل مكان، واضح؟ أو أنه قريب من كل شيء بذاته، هل يخصون شيئا دون شيء؟ وفي كل مكان معناه ما حينفع على مذهبهم تفسيرها برضو بنفس التفسير، لا، لأنه نحن أقرب إلى حبل الوريد وهي يستوي حبل الوريد مع أي شيء ثاني، لأنه عندهم قريب من كل شيء وموجود في كل شيء، فحتى على مدى هؤلاء لا يصح هذا التفسير. هذا المقصود من كلام شيخ الإسلام. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات العبد من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. ولذلك يعني أهل السنة لما يجيبوا كل مذهبهم يقولون لهم إيه؟ تقولون إن الله في كل مكان، يعني الله في أماكن النجاسات وكذا وكذا وكذا، عشان يلزموهم بإيه؟ إن هذا المذهب باطل، وأن الله منزه عن أن يتواجد في كل مكان.